أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يترتب استفادة المفهوم من القضية الشرطية على إثبات أن القضية الشرطية تدل على اللزوم بين المقدم والتالي، وعلى أن اللزوم من ترتب المعلول على العلتين، فلو انعكس الامر لكان من ترتب المعلول من ترتب العله على المعلول. معلوم ان انتفاء المعلول لا يدل على انتفاء ذات العله، فيمكن ان يكون المعلول منتفيا والعله موجوده. إذا كان الفعل موجودا فالفاعل موجود لا محالة، ولكن إذا لم يكن الفعل موجودا لا يلزم أن يكون الفاعل غير موجود، يمكن أن يكون ذات الفاعل موجودا وإن لم يكن فاعلا، يعني بوصف الفاعلية، ولكن ذات الفاعل موجود في الخارج. ولا بد من إثبات إنجام أن يترتب المعلول على علته من ترتب العلة على معلول على علته المنعكرة، وإلا فلو كانت العلة متأكدة يمكن أن تكون العلة منتفية، ومع ذلك لا يكون المعلول منتفيا بل مستندا في وجوده إلى علة أخرى غير هذه العلة. فانتفاء المعلول في الخارج يترتب على انتفاء هذه العله وغيرها من العلل، والا فانتفاء عله واحده لا يكفي في انتفاء المعلول. الحراره مثلا اذا فرضنا انها معلوله لعده امور، من نار وحركه سريعه شديده ومن الشمس والقوة الكهربائية، مثلا انتفاء صوت النار في الخارج لا يستلزم انتفاء الحرارة، إذ يمكن أن تكون الحرارة مستندة إلى سبب آخر غير وجود النار. انتهى كلامنا إلى الجهة الثالثة بعد تسليم الجهتين الأوليين، لأن التقضية الشرطية تدل على اللزوم لوجود الارتباط بين المقدم والتالي، هذا سلمنا. ولنفرض أيضا أننا سلمنا أن الترتب من ترتب المعلول على العلة، فهل في القضية دلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علة المنحصرة؟ قلنا إنه بحسب الوضع ليس كذلك جزما، لعدم العناية في استعمال القضية الشرطية في موارد ترتب المعلول على علة غير المنحصرة. لا نرى في ذلك أي مانعين. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة والقضية صحيحون، وإن كان النار إذا لم تكن موجودة أيضا يمكن أن تكون الحرارة موجودة بسبب آخر، وهذا ظاهر في موارد استعمال القضايا الشرطية. هذا ظاهر من أن اللفظ بما أنه موضوع لمعنى بحسب الدلالة الوضعية ليس هناك شيء يستكشف به أن ترتب الجزاء على الشرط من ترتب المعلول على علة المنحصرة. لو سلمنا الدلالة على أن الترتب من ترتب المعلول على علة على تقدير حكم ذلك، الانحصار قطعا غير مأخوذ في الموضوع له. وهل هناك قرينة عامة تدل على ذلك وأما الترتب من ترتب المعلول على علته المناسرة أو ليست كذلك. ذكروا أن مقتضى الإسلام هو أن الترتب من ترتب المعلول على علته المناسرة، وذلك لأن ظاهر القضية الشرطية ترتنا بوجود الثاني إلى وجود المقدم، وأنه مستند إليه على الإسلام. ومقتضى هذا الإسلام أن العلة منهكرة، إذ لو لم تكن العلة منهكرة لكانت هناك علة أخرى مقارنة لهذه العلة، فلم يستند المعلول إلى هذه العلة، بل استند إلى مجموع الأمرين أو إلى الجامع بينهما. وكذلك إذا كانت هناك علة أخرى أكبر من هذه العلة وجودان، فبطبيعة الحال يستند المعلول إلى العلة السابقة دون هذه. فمقتضى الإسلام وأن المعلول مستند إلى ذلك يثبت أن العلة منهكرة، إلا ففي فرض عدم الإنذار لو فرضنا المقارنة بين الأمرين أو كان الثاني أكبر فالمعلول لا يستند إلى هذا جزما، إما أنه يستند إليه وإلى شيء آخر في عرض واحد أو يستند إلى شيء آخر فقط فيما إذا كان سابقا دون هذا. فمقتضى الإسلام أن الجزاء مستند، تحقق الجزاء ووجود الجزاء مستند إلى ما ذكر في الشرط مطلقا، ولازم هذا الإسلام انحصار العلة به وإلا لم يكن مستندا إليه بحثا. هذا الوجه كما ذكره بالكفاية واجب الدفع، فإن القضايا الترفية غير متكفلة إلا لإثبات ثبوت الجزاء عند ثبوت الشر. إذا كانت النار موجودة فالحرارة موجودة، لأن لازم تكون حرارة عن النار، وأما أن الحرارة مستندة إلى النار دائما فهذا يحتاج إلى عناية ثانية. لو فرضنا أن المتكلم في مقام بيان ذلك نعم كان الأمر كذلك، يعني كان يستفاد من الكلام العلية المنهكرة، ولكن إثبات أن المتكلم في مقام بيان هذا أمل الكلام الذي تتكفله القضية الشرطية ملازمة الشرط للجزاء، متى ما كان هذا موجودا فالجزاء موجود، وأما أن ذلك الوجود مستند إلى الشرط فعلا على الإطلاق في أي غرض كان هذه عناية زائدة، لا يمكن إثباتها في الإسلام لعدم ثبوت كون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا التي هي جهة أخرى غير دلالة القضية الشرطية على الملازمة. ما يستفاد من القضية الشرطية ملازمة الجزاء مع الشرط وعدم انتقاصه منه، متى ما وجد الشرط فالجزاء موجود، وأما أنه مستند إلى الشرط ومسبب عنه على الإطلاق، يعني بحسب التأثير الفعلي الشرط مؤثر فيه دائما، لو كان مثل هذا الإطلاق لتمت دلالة القضية على العلل الإنكار، إلا أنه كيف يمكننا إثبات ذلك وأن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة أيضا، ولذلك لا يتم هذا الوجه. فذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجها آخر فحاصل ذلك الباب ذكر ان القضايا الشرعيه ناقصتين، قد يكون الشرط المذكور في القضيه مما يتلطف عليه الجزاء عقلا، الا انه اتي به بعنايه، يعني بجعل وعنايه من المولى وبالتعبد من الشارع مثلا او من غير الشارع، بل هذا امر يتلطف عليه الجزاء بسبع ذات، بحيث لا يمكن تحقق الجزاء من دون هذا الشرط. وهذه القضايا هي التي تسمى بالقضايا المسوقة لبيان تحقق الموضوع وأمن الشرط من قبيل الموضوع للجزاء، متى ما لم يكن لا يوجد الجزاء أقلاً، كما في المثال المعروف يقال إن غرزت فالولدان تقتنه، ومعلوم أن ختان الولد لا يمكن إلا مع وجود الولد، لو فرضنا أن الولد غير موجود فالختان يقع على أي شيء. فلو قيل إن ذكت بلدا تختنه ليس هذا إلا مسوقا لبيان تحقق الموضوع، إذ يستهين وجود ختان من دون بلد في الخارج. أو يقال إذا تملكت درهما فتصدق به، ولو فرضنا أنه إذا لم يتملك درهما فيتصدق بأي شيء. هذا مسوق لبيان تحقق الموضوع، إن تملكت عبدا فأعتبه، وإذا لم يتملك عبدا يعتق أي زين، وهكذا وهكذا. هذه القضايا التي سيقت لبيان تحقق الموضوع ولا يمكن تحقق الجزاء بدونها، يعني يتوقف عليها عقلا وليست مناسة عناية مولوية من قبل الشارع أو غير الشارع. هذا قسم من القضايا. القسم الآخر، ما إذا لم يكن الجزاء مترتبا عليه عقلا، وإنما المتكلم أخذه في كلامه وجعل الجزاء مقيدا به، كما في قولنا إنجا كزيد فأكرمه، يمكن إكرام زيد من دون أن يجيء، فإكرام زيد يتحقق مع مجيئه وما أجل مجيئه في كلتا الحالتين قابلا. أو يقال إنه إذا رجع المسافر عن سفره فيتصدق بدرهمين، التصدق بالدرهم يمكن مع الرجوع من السفر ومع عدم الرجوع من السفر وهكذا. الجزاء لا يترتب على وجود المقدم أقلال، فإنما هو أمر أخذه المتكلم في كلامه. أما القسم الأقلال فلا كلام لنا فيه، لأنه يرجع إلى مفهوم المثاب وخارج عن مفهوم الشرط، لأن ليس هناك شرط آخر غير وجود الموضوع. القضية الشرعية يرجع إلى القضية الهملية، والقضية الهملية ترجع إلى قضية شرعية. لا فرق بين أن يقال اختن بلدك أو يقال إن رزقت بلدا فاختنوا، على امتياز. ليس هنا تقييد وعناية زائدة على ما هو معتبر عقلا من أن الختان يتوقف على وجود بلد في الخارج. فمثل هذه القضايا لا دلالة فيها بل على المفهوم، كما سنبين إن شاء الله. وهذا خارج من محل الكلام. محل كلامنا القسم الآخر، وهو ما إذا أمكن ثبوت الجزاء على كلا التقديرين، على تقدير وجود الشر وعلى تقدير عدم وجود الشر، إذا وجاءك زيد فأكرمه. يمكن إكرام زيد على تقدير مجيئه ويمكن إكرامه على تقدير عدم مجيئه. ففي مثل ذلك إذا أخذ المتكلم في كلامه سيدا وسردا وألف وجوب الإكرام على ذلك، فإما أن يكون الهوف نهك للموقع مطلقا يعني وجوب الإكرام مطلقا سواء جاء زيد أم لم يجي زيد، أو يكون وجوب الإكرام في الواقع مقيدا. أما الإطلاق فهو لا يحتمل ما لم خرجنا أن المتكلم قد قيده بكلامه بمقتضى القضية الشرطية وفرز مجيئه وقال إذا جاءك زيد فأكرمه، فلا يحتمل أن يكون وجوب الإكرام ثابتا لزيد على كلا تقدير المجيء وعدمه. هذا لا يعتمد الإطلاق جنابه التقييد. فإذا كان مقيدا يدور الأمر بين أن يكون مقيدا بالمجيء ذكر أو بالمجيء بشيء آخر بدلا عن المجيء أو مستمعا من المجيء، فيقال إذا جاءك زيد فأكرمك فأكرمه فيكون المجموع ذلك، أو يقال إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه فيكون الشرط أحد الأمرين المجيء أو إكرامه مثلا. على تقدير التقييد يحتمل أن يكون الخير مجيئه مع شيء آخر، ويحتمل أن يكون المجيء أو شيء آخر، يعني أحدهما مدلول الأصل بالواو والثاني مدلول الأصل بالأو، ولكن كلا الأمرين مندفع بإطلاق الكلام. إذ المتكلم جعل الشرط والقيد المجيء فقط، ولم يقل إذا جاءك زيد وأكرمك أو إذا جاءك زيد أو أكرمك، فقال إذا جاءك زيد فأكرمه. فمن إطلاق الشرط نستشف أن القيد هو خطوط المجيء دون المجيء مشيء آخر، يعني أن نركب من المجيء وغيره، ودون المجيء أو شيء آخر يعني أحد الأمرين. فمن الإطلاق في مقام البيان كان المتكلم في مقام البيان لقتصر على ذكر المجيء فقط في مقام التقييد، ولم يقيده بشيء آخر لا جمعان ولا لتخييران، يعني لا بالأسف بالباب ولا بالأسف بأول نتشه بذلك أن الشرط منعزل في ذلك وأن العلة إلة منهجرة. ثم تعرض قدس الله نفسه لسلام صامر الكفاية قدس الله سبه، حيث ذكر صامر الكفاية قدس الله نفسه أنه تمسك ينتمسك بعضهم بالإطلاق الإثبات العلية المنهجرة ونزل المقام كما إذا تردد أمر الواجب بين التعيين والتخييف، فكما إذا دار الأمر بين الواجب بين التعيين والتخييف مقتضى الإطلاق هو التعيين، فإن التخيير يحتاج إلى عناية زائدة بالأسباب أو مثلا قالوا إن في المقام إذا مقتضى الإطلاق العلية المنهجرة، فإن العلة إذا لم تكن منهجرة يحتاج إلى بيان. أورد صاحب الكفاية على ذلك بعدم جواز قياس المقام بما إذا تردد الأمر بين وجوب التخيير والتعيين، فإن سنخ الوجوب لا يختلف، الوجوب التخييري يغاير الوجوب التعييني، صنع الواجب أحد الأمرين ويجوز الاكتفاء بكل منهما في مقام الانتشار. فأما في المساجد التعيينية الواجب أمر واحد فلا يجوز الاتيان بشيء آخر بدلا عنه. فمقتضى إصلاح الوضوء أنه لا بد من الاتيان بمتعلقه سواء أتي بشيء آخر أم لم يؤت بشيء آخر. فمقتضى الإسلام أن الوضوء التعيينية والتخمير يحتاج إلى قرينة. وأما ترتب المعلول على علته المنحسرة أو غير المنحسرة على صنف واحد ذلك الربط الموجود بين المعلول والعلة لا يختلف بين أن تكون العلة منحسرة وأن لا تكون العلة منحسرة. هنا ليس صنف آخر يحتاج إلى عناية يحتاج إلى بيان. المتكلم في مقام بيان ترتب الجزاء على الدار وهذا لكن من ملازمة بينهما جمعية ومعلولية لا يفرق بين أن تكون العلة منعشرة وبين منعشرة. ليست سنك ترتب المعلول على العلة المنعشرة مغايرا لسنخ ترتبه على علته غير المنهجرة ليحتاج إلى البيان. فلا يقاس المقام بما إذا تردد الوضوء بين التخيير والتعيين. أورد شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على صاحب الكباية لأن هذا الذي ذكره مبني على التمسك بإطلاق الجزاء. نعم الأمر كذلك إطلاق الجزاء يعني ترتب الجزاء على الشر هذا لا يفرق فيه بينما إذا كانت العلة منحسرة وما إذا لم تكن منحسرة. ولكن الإطلاق الذي نتمسك به ليس هو إطلاق الجزاء بل هو إطلاق الشر. فإن المتكلم في مقام البيان وفي مقام تبييض الجزاء قد تكسر بجسم شرط واحد ولم يظن إليه شيئا آخر لا بالعكس بالواو ولا بالعكس بالأو. قد إطلاق الشرط وعدم تقييده بشيء آخر نكتسب الألية المناسبة.